إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. نحن مع آخر ما يتعلق بالمزارعة من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة، وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أو لا. قال في الشرح، قال رحمه الله، قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة.
في هذا الباب يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لكلمات الدليل دليل الطالب، يقول إنه يجوز أن يكون البذر والبقر والأدوات وما إلى ذلك من شخص من أحد الطرفين، سواء كان رب المال أم المزارع، ويكون العمل من المزارع، لا بأس بذلك، لأنه يشبه المضاربة، يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، لأن المضاربة تقدم لنا أنها دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح، وكذلك المزارعة، لو اتفقوا على أن البقرة والبذرة والأدوات كلها على رب المال وليس على المزارع إلا الزرع والسقي وما إلى ذلك، فهذا جائز. كذلك يجوز أو تجوز المزارعة بتأجير الأرض بجزء مما يخرج منها ولو لم يكن هناك بذر، لو تحمل العامل كل هذه الأشياء فذلك جائز، فلئن جاز هذا مع ما فيه من غرر يسير، والواقع أنه ليس فيه غرر، لكن هذه عبارة المصنف وقال الفقهاء، فإن جوازها إذا كان البذر والبقر والأدوات من رب المال جائزة من باب أولى وأحرى. نعم.
قال رحمه الله: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، لقول رافع بن خديج رضي الله عنه: أما بالذهب والفضة فلا بأس، وعند مسلم: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. رواه البخاري رحمه الله تعليقا.
يعني يجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الورق أو نحو ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، كما تجوز إجارتها بشيء معلوم أيضا من العروض، وقيد المصنف بأنه غير المطعوم، والحقيقة لا نجد ما يمنع حتى من غير حتى من المطعوم، ما دام الأمر محددا يعني أجرت وأجرها بعشرة آصع سواء أنتجت أم لم تنتج، المهم أن لي ماذا؟ عشرة آصع لازم أن يكون من نتاجها، فهذا لا بأس به. أجرتها بقطيع من الغنم لا بأس به، أجرتها بقطيع من الإبل لا بأس به، أجرتها بذهب أو فضة لا بأس بذلك إن شاء الله. والحقيقة أن المطعوم وإن كان الجمهور على خلاف يقولون بعدم جوازه، لكن في الحقيقة ما لا أدري عن ما ليس واضح سبب المنع بالمطعوم، لأنه ما الفرق بين أن تؤجره أن تستأجر الأرض بمئة صاع أرز مثلا وبعشرة من الغنم؟ الواقع أن هذا لأنه لا يتوقف على الإنتاج، هذا إيجار، هذا داخل في باب ماذا؟ في باب الإيش؟ الإيجارة التي ستأتينا غدا إن شاء الله، داخل في باب الإيجارة وليس له داخل في باب المزارعة، ليس هو داخل في باب المزارعة وإنما هو في باب الإيجارة. نعم.
قال: وأما إيجارتها بطعام فثلاثة أقسام. أحدها إيجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر، ومنع منه مالك رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله: ربما تهيبته، لما في حديث رافع رضي الله عنه وفيه: لا يكريها بطعام مسمى، رواه مسلم وأبو داود. قال: والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، ففيه روايتان. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، فالمنصوص جوازه، قاله في الشرح.
الحقيقة أختصر فأقول أرى جواز الأنواع الثلاثة، إذ لا حرج فيها، سواء أجرها بطعام محدد معين من غير جنس ما يخرج منها، كما قلت قبل قليل، يعني لو أجرها بثلاثين صاعا من الأرز أو البر أو التمر وهي تنتج قمحا أو شعيرا أو دخنا أو نحو ذلك. ذكر الشيخ فيها ثلاثة أقوال، والأرجح فيما يظهر لي والله أعلم هو ماذا؟
الجواز.
هو الجواز، إذ لا فرق بينه وبين مثيلاتها. والثاني إجارتها بطعام من جنس ما يخرج منها، وفيه قولان، والراجح عندي ماذا؟
جواز.
الجواز. طبعا لا أستغفر الله من أن أنسب هذا إلي من عندي، لكن هذا الذي يظهر لي، وقد أكون ماذا؟ مخطئا، لكن هذا الذي يظهر لي، يعني أرى أنه لا فرق بينه وبين المسألة الأولى، طعام من جنس ما يخرج منها أو طعام من خارج ما يخرج منها، لا حرج فيه، لا فرق بين الأمرين. الثالث إجارتها بطعام بجزء مشاع معلوم، وهذا هو المزارعة التي تقدم النص عليها. أما الاستدلال ببعض روايات حديث رافع ابن خديج رحمه الله، فالعلماء ذكروا أن فيها اضطرابا، ذكروا أن الروايات هذه كلها روايات رافع الذي جاء فيها النهي عن المخابرة والمزارعة، أن فيها اضطرابا واضحا، فالصحيح جوازها قياسا على المساقاة. نعم.
قال رحمه الله: والمساقات والمزارعة عقد جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، متفق عليه. قال: فلو كانت لازمة لقدر مدتها، وقيل عقد لازم، قال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء، انتهى، لأنه عقد معاوضة فكان لازما، اختاره الشيخ تقي الدين لحديث: المؤمنون على شروطهم. قال: فعل هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة.
نعم. المساقاة والمزارعة يرى أكثر العلماء، كثير من العلماء، أنها عقد جائز، يعني متى ما يعني أراد الفسخ فسخا، والواقع أن هذا القول قد تترتب عليه ماذا؟
مفاسد.
أضرار ومفاسد كثيرة ترتب عليها. افرض أنه بدا له أن يعزله في منتصف الطريق قبل أن يكمل، أو بدا للعامل أن يهرب قال أنا خلاص ما أريد أن أواصل، إن أراد أن يعزله هو خسر من العامل. وقال القائلون بهذا القول قالوا يعطى أجرة الإيش؟ أي أجرة المثل كما تقدم. وإلا وإن كان العامل هو الذي يترك فقد لا يكون عند صاحب المال من يواصل ماذا؟ المسيرة، من يواصل القيام على الزرع فيخسر. فماذا يفعل؟ مدة معينة راحت ذهبت بدون فائدة. لذلك أنا أميل إلى القول الثاني الذي أشار إليه المصنف وقال إنه رأي أكثر الفقهاء، وهي أنها عقد لازم إلى النتاج، وأما بعد النتاج فهي عقد لازم يعني إلى وقت الجذاذ والحصاد. لكن هل يلزمه أن يحدد 3 سنوات أو 4 سنوات؟ لا يلزمه هذا، فهي عقد لازم إلى أن يرتفع الضرر عن الطرفين. عقد لازم ماذا؟ إلى أن يرتفع الضرر عن من؟ عن الطرفين. أما إذا كان هناك ضرر، أما إذا لم يكن هناك ضرر فهي عقد جائز. أما قوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، يعني بذلك هل يجدد لهم في كل عام أو لا يجدد؟ لا، هذا راجع إلى المكرين إلى أصحاب الأموال، إن أرادوا أن يجددوا معهم جددوا وإلا فلا. ولذلك عمر طردهم في نهاية المطاف وأخرجهم من خيبر. فإذن هذا هو الذي يترجح والله أعلم. نعم.
قال: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له.
نعم، يعني لو فسدت الشروط أو كان غير معلوم، لو كان العوض غير معلوم أو لو شرط آصعا معينة من ما يخرج منها حدد، أو لو شرط معها دراهم معينة، هذه كلها شروط إيش؟ فاسدة. وبناء عليه فإن للعامل أجرة المثل فيما لو عمل عند غيره تقدر له أجرة المثل. نعم.
قال: ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.
وهذا الذي يجعلني أقول إنه عقد لازم إلى ظهور الربح أو ظهور ماذا؟ الثمرة، تفاديا للخسارة. لو أنه بنفسه ترك هرب قال أنا ما أبغى أشتغل وترك صاحب المال في حيص بيص، هنا ذا ليس له شيء، لا أجرة مثل ولا غيرها. ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى؟ المسألة الأولى اختل شرط من الشروط، كان يكون الشرط غير مشاع، فهنا له أجرة ماذا؟ المثل. أما لو أنه قال والله أنا خلاص انتهيت لا أريد أن أواصل، فهنا ليس له شيء، لأنه قد يترتب على ذلك ضرر على صاحب المال. ولذلك الراجح أنها عقد لازم كما تقدم إلى نهاية الحصاد أو الجذاذ. نعم.
قال رحمه الله: قال: وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض
كما يلزم المضاربة
نعم كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. نعم.
هنا لو أن صاحب المال قال أنا الآن فسخت قد بدأ صلاح الإيش الثمرة بأن اشتد الحب أو اصفر أو احمر ماذا التمر مثلا. قال والله أنا خلاص أريد أن ألغي العقد. هنا يلزم أن يكون العقد على ما شرطاه، لأنه ما دام قد بدا صلاحها فله نصيبه منها، له نصيبه منها، فيلزم صاحب المال بأن يعطيه ما اتفقا عليه، خلاف المسألة الأولى لها شأن آخر يعطيه أجرة المثل. أما ما هذه المسألة يعطيه ماذا؟ يعطيه ما اتفقا عليه. مثل المضاربة، لو أن المضارب قال أنا فسخت وكان قد ظهر الربح، فهنا يقتسم الربح وفقا لما اتفق عليه، خلافا لو أنه فسخ قبل ذلك فيعطيه أجرة المثل، أما لو فسخ العامل فلا شيء له. نعم.
قال: مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه والحرث وآلته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه.
يعني على العامل القيام بكل ما يتعلق بالزرع من السقي والحرث وإزالة الحشائش الضارة وإجراء السواقي، هذه كلها على من؟ على العامل. وعلى رب المال ما يتم به الأمر كحفر العيون وإجراء الأنهار والآبار وما إلى ذلك من تهيئة الماء ونحو ذلك، والحيطان والسدود التي يحصل بها الماء، هذا كله، هذه كلها على من؟ على رب المال. نعم.
قال رحمه الله: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل، وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعتملوها من أموالهم، قال: وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس.
نعم.
قاله في الكافي.
الجذاذ والحصاد واللقاط وما إلى ذلك، المصنف رجح أو ذكر القول الأول، وهو أنه على من؟ أنه بينهما، بينهما بالسوية، يعني تكاليف الجذاذ وتكاليف الحصاد من إحضار مكان ماكينات وما إلى ذلك والدوس، هذه كلها بينهما. القول الثاني وهو الأرجح إن شاء الله أنها على من؟ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعتملوها من أموالهم، يعني على أن يقوموا عليها بمن؟ بأموالهم، والمسلمون لم يدفعوا شيئا، المسلمون لهم الملك، العيون قائمة والآبار قائمة والأصول قائمة، إذن عليهم السقي إلى وحتى الجذاذ والحصاد واللقاط والتشميس وما إلى ذلك، هذا كله القول الراجح أنه على من؟ أنه على العامل. انتهى
آخر مقطع. قال رحمه الله: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه، ما لم يكن شرط فيتبع أن يعمل به. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة. انتهى.
يعني يقول الأشياء التي تلزم من خلال يعني أشياء تفرض من قبل السلطان لظرف أو لآخر كالعشر ونحو ذلك، مما قد يضطر إليه، بعضه مكوس محرم وبعضه قد يكون مضطرا إليه، فهل هي على رب المال أم على العامل؟ يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك العرف والعادة. فإن لم يكن هناك عرف وعادة حمل الطرفان، فعلى الطرفان أن يعني يقوما أن يقوما بذلك، فعلى الطرفين العامل ورب المال أن يقتسم هذه التكاليف، يعني العشر أو الضريبة التي أخذها مثلا السلطان أو نحو ذلك، تكون إما يرجع فيها إلى العرف، فإن قضى العرف أنها على رب المال دفعها رب المال، وإن قضى أنها على العامل دفعها العامل، وإن لم يكن ثمة عرف فيرجع فيه إلى الاجتهاد بما لا يتضرر به أحدهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولعلنا غدا نبدأ في باب الإجارة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة،
وإليكم،
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. هذا سائل كريم وفقه الله، ممن هو لعله ممن هو مغرم بالإجازات، يرجو من شيخنا إعطاءه إجازة على الصوتيات التي يسمع من تتبعه لهذه الدروس المباركة، يرجو إجازة.
أولا جزاه الله خيرا على حرصه على العلم، ثانيا أنا ما تعودت أن أعطي أحدا إجازة، لست في مقام الذين يعطون إجازات، أولئك الحفظة الذين أقول إذا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فأنا والله أقل من أن أعطي إجازة، فليعفني أعفاه الله، أعفانا الله وإياه وإخواننا من النار. نعم.
أسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، أغلبها ماتع ولله الحمد، والمرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله لم يكن مناسبا إلقاؤه في مثل هذه الدروس المباركة، أو لم يسمع جواب سؤاله، يمكن أن ينتظر بعد الدرس يمشي مع شيخي فيسأل بنفسه.
وأكرر ما نبهت عليه سابقا، لا يسمح بالتسجيل خارج الحرم، التسجيل للدرس والأسئلة التي تلقى بعد الدرس في داخل الحرم، أما إذا أغلق المكبر وانتهى الدرس فلا أبيح أحدا أن يسجل أي إجابة حتى ولو أجبته، لا يسجل، لأن وجدنا تحريفا وأضرارا من جراء ذلكم التسجيل. ومن سجل سابقا لا أعفيه ولا أسامحه، عليه أن يمحو ما سجل، نعم يستفيد من الإجابة لكن لا يسجل.
هذا سائل كريم يذكر بأنه يتقن 3 لغات مشهورات، يقول عند الطواف أو في الروضة أو عند القبر الشريف، يقول أرى منكرات كثيرة فأنكر بلغاتي 3، لكن يقول يا شيخ لا أجد خشوعا في عبادتي أثناء الطواف وأثناء المقام في الروضة لكثرة ما يوجد من مخالفة السنة وللأسف، السؤال هل أسكت وأترك المنكر أم كيف أصنع؟
اتقوا الله ما استطعتم، إن استطعت أن تنصح فمن دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وإن لم تستطع بأن لم تمكن من ذلك فيكفيك أن تؤدي ما عليك من الواجبات. أما الروضة فلا أعلم لها أدعية معينة أو عبادات معينة، ما أعلم، نؤمن بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة لا أكثر ولا أقل، أما تخصيصها بعبادات أو بدعاء فهذا لا نعلم فيه سنة.
سائل كريم يقول قال النبي صاد اختلاف أمتي رحمة، يقول ونرى اليوم ولله الحمد المسلمين جماعات كثيرة، جماعة كذا وكذا وسماهم تبليغ إخوان سلفيين، أحباش أحباش
أعوذ بالله
يقول أحباش. ما هل يرى شيخ شيخنا انضمامي إلى إحدى هذه الجماعات؟
يا أخي الكريم وفقك الله لكل خير. أولا كلمة صاد سين هذه محرمة، قل صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا قبل أيام كلام العلماء ما ذكره السخاوي وغيره من تحريم التعبير بسل صلعم أو صاد سين أو نحو ذلك، هذا منتهى البخل بل منتهى الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هي ربع نصف سطر، نصف سطر، ويمكن عند الكتابة الدقيقة تكون ربع سطر، تكتب لي صاد سين؟ محرم ولا تؤجر عليه، بل تأثم به إذا بلغتك الحجة، تأثم عليه إذا بلغتك ماذا؟ الحجة. فانتبه، لا تكرر صاد سين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكرر صلعم، فهذا جفاء في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هي ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم، قلها يا أخي باختصار، ولا تشغل نفسك بصلعم هذه العبارات الصحفيين والكتاب، لا تجوز هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ويقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فالذي يقول صلعم لا عشر ولا واحدة، واللي يقول ذي يقول صاد سين لا عشر ولا واحدة، بل قد يأثم إذا بلغه الخبر. هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله وفقك الله، الحديث الذي ذكرته حديث موضوع، اختلاف أمتي رحمة، حديث موضوع لا أصل له ولا يوجد في شيء من كتب السنة، لا يوجد في شيء من كتب السنة، والحمد لله أن السنة حفظت كما حفظ ماذا؟ القرآن، تحقيقا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما المسألة الثالثة وهي اتباع الجماعات المختلفة، هذا لا يجوز، الإسلام لا يقر تعدد الجماعات، الإسلام جماعة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مذاما للفرقة والاختلاف، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، ثم قال وهي أكمل وهي الجماعة، وهي الجماعة يعني جماعة واحدة، يعني أتباع السلف أهل السنة المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم السائرون على منهج السلف الصالح. أما الجماعات المتعددة لا تبليغ ولا إخوان ولا أحباش ولا تكفيريين ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا، هذه جماعات ضالة مضلة، جماعات ضائعة، جماعات لا تقيم للتوحيد وزنا، جماعات لا تدعو إلى التوحيد، جماعات لا تدعو إلى العلم، جماعات فرقت الأمة إلى شيع وأحزاب، إلى شيع وأحزاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى من الذين تفرقوا، من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. أين تذهبون عن هذه الآيات؟ الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، جماعة أهل السنة والجماعة أتباع السلف السائرون على منهج السلف. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انتبه يا عبد الله، والله لا يجوز تعدد هذه الجماعات، هذه فرقة وليست رحمة بل هي نقمة، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. الله ذم الخلاف بدون استثناء، والرسول صلى الله عليه وسلم ذم الخلاف بدون استثناء. انتبه انتبه يا عبد الله، من أين لك أن هذا الاختلاف رحمة؟ بل هو والله نقمة. وكثيرا ما كانت هذه الجماعات يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، وربما جرت بينهم حروب وحروب وإحن ومحن. فاتق الله يا عبد الله واعتزل تلك الجماعات كلها، إلا من كانوا سائرين على منهج السلف الصالح. اختر السؤال الأخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا مندوب حج وعمرة وأمكث في الحرمين ما يقارب الشهرين وبعيد عن أهلي، سؤاله هل يباح لي الاستمناء حتى لا أعرض نفسي للخطر؟
لا يجوز لك، هذا محرم واعتداء. الله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على من؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، سواء كان زنا أو استمناء أو لواط أو فعل بحيوانات أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. أرشدك إلى الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني خصاء يخفف يعني ثورة الشهوة. فإذن عليك بالصوم، أو ائت بأهلك معك، جعلهم يعتمرون أو يحجون، ائت بهم معك. والحمد لله ما دام الله قد يسر عليك وأنت صاحب بعثة تحصل أموال من وراء ذلك، فعلينا نتقي الله. ثم إنه ثبت طبيا أن هذا الاستمناء يفضي إلى أمراض خطيرة، على رأسها ضعف الإنجاب فيما بعد، وعلى رأسها وجود العنة، يصبح النينة لا يستطيع الوصول إلى النساء، وعلى رأسها الجنون، قد تسبب الجنون، جلد عميرة يسبب ماذا؟ الجنون، وأمراض خطيرة، يسبب لك الوسوسة، يبعدك عن الله، يخرب لك جهاز التناسلي. كل هذه الأمراض موجودة فيه. فاتق الله في نفسك وابتعد عن هذا، فإنه إثم عظيم، وإنه ابتغاء لما وراء ذلك. والله تعالى يقول: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من زاد على وطء زوجته أو أمته فإنه من العادين، أي المعتدين المتجاوزين لحدود الله سبحانه وتعالى. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في منار السبيل نفسه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفقنا الله وإياكم لكل خير.